إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في القرآن العظيم يلحظ ما أبدى الله فيه وأعاد من إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد، فقد قرر القرآن العظيم وتتابع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام على البيان للمكلفين من الإنس والجن على أن هذه الحياة الدنيا هي دار اختبار وهي دار مؤقتة، أمر فيها العباد بعبادة ربهم ثم ينتقلون إلى دار القرار، الدار الباقية أبد الآباد. فالمؤمنون الطائعون يجزون رضا من الله وجنة عرضها السماوات والأرض، والمكذبون المعرضون الذين استقرت قلوبهم على الكفر والإشراك والنفاق جزاؤهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الحقيقة تتابع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام على تقريرها، وفي كتابنا العزيز القرآن العظيم بيان واضح لذلك. ولما كان أكثر الناس يغرهم الشيطان وتسوف لهم النفوس وتؤجل استقامتهم على الطاعات، جاءت المواعظ القرآنية التي تحذر من الاغترار بهذه الحياة الدنيا أو التعلق بها أو ظنها وطنا دائما ومستقرا أبديا، لأن كثيرا من الناس لا يزال يسوف ويؤجل حتى يباغته الأجل فيتمنى على الله الأماني ولا تساعة مندم. ومن مواعظ ربنا في كتابه العزيز قوله سبحانه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. جاء ذلك في موضعين من الكتاب العزيز، في سورة فاطر وسورة لقمان. في سورة فاطر قول ربنا سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال المفسرون: قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا وعظ للمكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو وعظ لجميع المكلفين من المسلمين والمشركين من الجن والإنس. فإن الله سبحانه وتعالى ناداهم وخاطبهم وأقام عليهم الحجة بأن البعث والثواب والعقاب حق. إن وعد الله حق، وعده سبحانه ببعث الموتى بعد موتهم لمجازاتهم في يوم يقيم الله تعالى فيه الموازين القسط ليجزى كل عامل بما عمل. قال التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هكذا يكون أكثر الناس أنهم ينشغلون بالحياة الدنيا، وهذا نتيجة ما عقد عدونا إبليس العزم عليه من إغواء هذه الذرية، فإنه لما طرد من الجنة وتوعده الله تعالى بالعذاب أخذ على نفسه العهد والميثاق، وكان من جملة ما قال كما أخبر ربنا تعالى وتقدس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا أعلنها عدونا إبليس بأنه لن يكون أكثر هؤلاء الذرية، ذرية آدم عليه السلام، لن يكونوا شاكرين. فهل حقق إبليس وعده؟ وهل بلغ مراده؟ يقول الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هكذا وصل الشيطان إلى مراده في إغواء هذه الذرية. والعجيب في هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم بحلم الله وبوعده الحق عدوكم الغرور الشيطان الذي غر أباكم آدم عليه السلام. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالله سبحانه قص علينا في كتابه العزيز أن عدونا إبليس تمكن من إغواء أبينا آدم عليه السلام، وذلك بأن زين له ووعده الوعود الواهمة: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ مع أن أبانا آدم عليه السلام كان في الجنة التي كان له فيها كل ما يريد، لكن الشيطان توصل إلى ما توصل إليه بأن غر أبانا آدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة وحيدة هي التي نهي عنها أبونا آدم عليه السلام، ومع ذلك زين له الشيطان أن يطعم منها. هذا قدر الله الماضي، ثم تاب الله على أبينا آدم وهدى وأنزل وأسكنه ويسكنه جنة عدن بما تاب عليه. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن الله تعالى يعظنا ويذكرنا بأن الشيطان غرور، بأن الشيطان غرور من جهة ما يزين للناس، يزين لهم الأباطيل، ويزين لهم الشهوات، ويزين لهم القرار في دار زائلة. ولذا قال بعض العلماء: لو كانت الدنيا ذهبا باقيا والآخرة خزفا، لو كانت الدنيا ذهبا زائلا والآخرة خزفا باقيا، لكان مقتضى العقل أن تقدم الباقي على الزائل، فكيف والأمر بعكس ذلك؟ ومن عجيب هذه الذرية، ذرية آدم، أن الشيطان وهو العدو اللدود لهم الذي ناصب أباهم العداء من أول وهلة لما أمر بأن يسجد لأبينا آدم عليه السلام فاستكبر وأبى. ومع ذلك فإن كثيرا من هذه الذرية توجهوا إلى محالفة هذا العدو واتباع ما يريد، بل بلغ بهم الأمر إلى عبادته وطاعته. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فيا للعجب، كيف يكون هذا الأمر من هذه الذرية أن تتوجه إلى عبادة عدوها الذي أخرجها وأباها من الجنة؟ ولكن هكذا كان الأمر بإغوائه وإضلاله. وإذا كان العلماء رحمهم الله حينما يفسرون هذه الآية الكريمة: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، فلم يكن من قبل متصورا أن تكون ثمة عبادة مباشرة للشيطان، إنما كان ذلك بالاستجابة لإغوائه وإضلاله بعصيان الرب تبارك وتعالى. حتى جاء عصرنا هذا فنسمع من يطلقون على أنفسهم عبدة الشيطان، ليكون هذا الأمر واضحا جليا في أوضح صوره. وإن كان الأمر الذي من قبل وهو الإصرار على السيئات والركون إلى الموبقات هو في الحقيقة نوع من طاعة الشيطان، والطاعة جزء من العبادة. ومهما يكن من أمر فإن الذي منح العقل والحكمة يدرك أنه ينبغي أن يعد لنفسه العدة عند الخروج من هذه الحياة الدنيا، ليكون على طاعة ربه مستقيما حتى إذا أدركه أجله لم يكن حاله كحال أولئك الذين قص الله تعالى وحكى حالهم، وهو أن الواحد منهم إذا حضر أجله قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لكن أهل الإيمان وأهل الطاعات إذا حضرت آجالهم كانت تلك اللحظة بمثابة البشارة لهم، لأن ملائكة الموت لما حضرت معها البشرى. وهذا ما يدل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا حضر أجله حضر ملك الموت ومعهم ملائكة معهم مسوح من مسوح الجنة وكفن من الجنة، فإذا رآهم استبشر بذلك حتى إنه يقول: عجلوا عجلوا، يعني بقبض روحه، لأنه يرى ما أمامه من البشرى. هذه أعظم لحظات المؤمن، مع أنه يرى لدى كثير من الناس ولدى أهل هذا الرجل وهذا الإنسان أنها لحظة حزينة، والحقيقة أنها لحظة الفرح ولحظة البشرى، ذلك أنها لحظة الانتقال إلى الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جعلنا الله جميعا على هذه الحال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما وعظ به الإنسان قلبه كلام ربه، فإن أعظم ما وعظ الإنسان به قلبه كلام ربه، ذلك أنه أعظم الكلام وأصدقه وأشرفه وأعظمه. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، مما ينبغي أن يستحضره المسلم في كل يوم وليلة، لأن النفس تشرد وتتعلق بمتع هذه الحياة الدنيا. فإذا استحضر هذه الموعظة الربانية وأن ثمة جزاء من ورائه، وأن هذه الحياة الدنيا مجال لأن يغتر بها الإنسان وينسى المعاد، كان ذلك هذا التذكر والاستعداد للموعظة كان ذلك معينا له على طاعة ربه تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: وعد الله سبحانه وتعالى خلقه بالثواب والعقاب، فلا تغرنكم، يعني لا تخدعنكم الدنيا ولا يذهلنكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يقولن لكم الشيطان اعملوا ما شئتم ثم يمنيكم على الله الأماني بأنه غفور رحيم. فالله غفور رحيم لكنه شديد العقاب. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جرأك على أن تعصي ربك الكريم؟ وحق الكريم أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالشيطان هذا ديدنه، أن يغر الإنسان، أن يغر الإنسان ويعلقه بهذه الحياة الدنيا، فلا يزال يسوف ويؤجل التوبة والاستقامة حتى يباغته أجله. والعجيب في كل ذلك كما تقدم أن الشيطان عداوته ظاهرة، ومع ذلك كثير من الناس يكون أشبه ما يكون بالطائع له المستقيم على أمره، عياذا بالله من هذه الحال. فالموفق من عباد الله من لم تزل نفسه محاسبة واعظة حتى يقوم على الحق ويتباعد عن الشر. وأعظم ما يعظ به نفسه كما تقدم هو آيات هذا الكتاب العزيز. ومن جملة ذلك ما تقدم من هذه الآيات وما في معناها، وربنا جل وعلا هو القائل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحقيق بالمؤمن أن كل يوم يمضي من حياته أن يكون مقربا له للطاعات، لأن اليوم الذي ينقضي من حياته يقربه لأجله. فالموفق من لا يزال ويزداد في الطاعات ويتقاصر عن السيئات كلما مضى جزء من عمره حتى يوافيه الأجل، وهو أكثر ما يكون طاعة لربه وبعدا عن عصيانه. ثبتنا الله جميعا على طاعته وأعادنا من عصيانه. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين. فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملكا يبلغني عن أمتي السلام. فالموفق من عباد الله من كان في الصلاة والسلام على رسول الله من أهل الألوف والمئين، لا ينقضي يومه إلا وقد أحصى هذا العدد الكبير صلاة وسلاما على رسول الله. فالله هو القائل: صلوا عليه وسلموا تسليما، بما يشعر بتأكيد الكثرة في الصلاة على رسول الله. وإنما يكون ذلك من قلب أحب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأيقن بوعد الله العظيم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا كريم. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير وبر ونفع للعباد والبلاد، وأعذهما من كل إثم وشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرزقهما البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهما بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين أو ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن